الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي في المقام أمران. أحدهما أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هي من المرجحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه. وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا حيث قال ذهب ذاهب إلى آخره. المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد أن اختار القول بأن الأمارة التي لم يقم دليل على عدم حجيتها وإن لم يقم دليل على حجيتها أيضا قال بأنها تصلح أن تكون مرجحا اللي نعبر عنها بالمرجحات الخارجية مثل الشهرة العملية مثلا. لم يقم دليل على اعتبارها وفي المقابل لم يقم دليل على عدم اعتبارها. قال بأنه هذه الإمارات التي لم يقم دليل على عدم اعتبارها يمكن أن نجعلها مرجحا، بل ادعى هناك بأن المرجحات الخارجية بالتأمل ترجع إلى المرجحات الداخلية. بعد أن انتهى عن هذه الجهة الآن يريد أن يطرح هذا المبحث بأنه الإمارات التي قام الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها هل تصلح لكي تكون مرجحا إذا كانت موافقة لأحد الدليلين المتعارضين؟ لا شك ولا ريب أن القياس لا يمكن أن يكون دليلا، لا يمكن أن يكون أصلا يرجع إليه. ليش؟ لأنه قام الدليل بالخصوص على عدم حجيته، هذا منتهين منه. غاية ما هناك هل يصلح هذا القياس أن يكون مرجحا إذا كان موافقا لأحد الدليلين المتعارضين؟ لا أن يكون دليلا يرجع إليه، بل يكون مرجحا. في الواقع العمل هو بذلك الدليل المرجح. غاية ما هناك القياس يكون سببا في الترجيح. واضح؟ إذن هذا المبحث مع التسليم أن القياس لا يصلح أن يكون دليلا، وإنما نقطة النقاش في أن هذا القياس مثلا الذي لا يصلح أن يكون دليلا يصلح أن يكون مرجحا أم لا. طبعا هذا الكلام يجب علينا أن نخصصه، الكلام المراد من القياس ليس هو القياس منصوص العلة ولا قياس الأولوية. نعم، هذه القياسات حجة، إنما القياس الذي يكون شنو؟ مظنون العلية. نعم، احنا بواسطة الظن نريد أن نجعل هذا الحكم أن نقيسه على حكم آخر. زين، المصنف يقول بأنه معظم الفقهاء كما أنهم لا يعتبرون القياس في الأدلة من ضمن الأدلة لا يعتبرون
الأمارة التي قام الدليل على عدم حجيتها، القياس مثال، نعم لا يصلح أن يكون مرجحا. ولكن المحقق في المعارج عندما تطرق لهذا المبحث قال ذهب ذاهب، يقال أنه ابن الجنيد، قال بأن القياس إذا كان موافقا لأحد الدليلين دون الآخر، الدليلين المتعارضين، ففي هذه الحالة يمكن أن يكون القياس مرجحا، نعم، لهذا الدليل الموافق، ويكون ذلك الدليل المخالف للقياس يكون مرجوحا. ثم قال المحقق يمكن أن يستدل على هذا الكلام بأنه لا شك ولا ريب لا يمكن التخلي عن كلا الدليلين. ليش؟ لأنه نعلم أن الحق في أحدهما، في الدليلين المتعارضين، لا يمكن رفع اليد عن كلا الدليلين المتعارضين، ولا يمكن العمل بكلا الدليلين المتعارضين، لأنه سوف يكون تعبدا بالمتنافيين وعملا بالمتنافيين. زين، نعمل بأحدهما دون الآخر، نعم، أي واحد منهما إذا اخترناه يكون شنو؟ ترجيحا بلا مرجح. ففي هذه الحالة نقول بما أنه تعارض بين الدليلين، يعني بين الخبرين، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نذهب إلى الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية تقول خذ بالراجح ودع المرجوح، والقياس بموافقته لأحدهما يصلح أن يكون ماذا؟ مرجحان. ليش؟ لأنه يوجب الظن برجحان هذا الموافق، نعم، ويجعل المرجوح شنو؟ موهوما. ثم أشكل، ممكن أن يشكل المستدل عليه بأنه كيف تقولون بأن القياس يمكن أن يكون مرجحا والحال أنه قام الدليل على عدم حجيته، بل الإجماع من الطائفة على عدم حجية القياس؟ يقول نعم، الإجماع قام على عدم حجية القياس من كونه دليلا، أما أن يكون مرجحا لا دليلا هذا الإجماع لا يشمله. الإجماع عندما قال ببطلان القياس يعني من حيث الدليلية لا من حيث المرجحية. فلذا إذا كان القياس موافقا لأحدهما يجعل المرجوح وكأنه غير موجود، نعم، يعني ينفي المرجوح فيبقى الراجح وكأنه من دون معارض. فالعمل في الحقيقة بماذا؟ بالخبر الراجح. غاية ما هناك القياس شنو؟ نفى المانع عن العمل به، وهو شنو؟ حذف المرجوح. هذا هو الاستدلال. ثم قال صاحب المعارج وفيه نظر هذا الاستدلال. طبعا السيد المجاهد هم كما يدعون بأنه مال إلى هذا القول بأن القياس صحيح لا يمكن أن يكون دليلا ولكن يصلح أن يكون مرجحا. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الكلام، يقول بأن القياس كما أنه لا يصلح أن يكون دليلا كذلك لا يصلح أن يكون مرجحا، لأن القياس إذا صار سببا لرفع المرجوح حتى يبقى الراجح والموافق للقياس من دون معارض، يعني في الحقيقة هو عمل بالقياس. وإلا أي فرق بين أن يكون القياس موجبا لرفع المرجوح في حالة التعارض، أو نجعل القياس رافعا للدليل الذي لم يكن معارضا، نقول بأن القياس يرفع هذا الحكم. نعم، ونرجع إلى الأصل. مثلا نحن نعلم، أفرض أنه في بالنسبة إلى زيارة كل المشاهد المعصومين يستحب الغسل. إذا ورد ما ظاهره الوجوب بالنسبة إلى غسل زيارة الحسين عليه السلام، هنا أكو إلزام بعد، ظاهره الوجوب اغتسل لزيارة الحسين عليه السلام. القياس ماذا يقول؟ هاي ماكو تعارض، همناها احنا ماكو تعارض، ولكن يقول لأن كل المشاهد الغسل فيها مستحب، هذا الغسل الذي يظهر منه الوجوب نقيسه على باقي المشاهد، فنقول بأن المراد من هذا الأمر إنما هو شنو؟ الاستحباب، قياسا على الموارد الأخرى. زين، يعني شنو؟ يعني رفعنا الإلزام. إذا رفعنا الإلزام يعني يكون المجرى مجرى أصالة البراءة عن الوجوب. هل تستطيع أن تقول بأنه في هذه الحالة لم نعمل بالقياس، وإنما القياس ماذا؟ هيأ موضوع الأصل وهو أصالة البراءة عن الوجوب. نقول لولا القياس لما وصلت النوبة إلى ماذا؟ إلى أصالة البراءة عن وجوب الغسل. واضح؟ فإذا لو قلنا بأن الترجيح بأن القياس موجبا لرفع المرجوح حتى يبقى الراجح من دون معارض، ما هو الفرق بين هذا المورد وبين أن نقول بأن القياس حتى في الخبر أو الدليل الذي لم يكن معارضا يمكن أن يرفع شنو؟ يرفع الظاهر من الدليل الدال على الوجوب قياسا على الموارد الأخرى ليكون موضوعا لماذا؟ لأصالة البراءة. في كليهما هو عمل بالقياس، فكما أن الثاني لا يجوز وهو إجراء يعني القياس بالنسبة إلى الدليل الغير المعارض، كذلك بالنسبة إلى المعارض، لأنه في كليهما وفي الواقع عمل بالقياس. أضف إلى ذلك أنه الظاهر من الفقهاء من العلماء أنهم يقولون بأن القياس مطلقا لم يكن حجة. مطلقا يعني شنو؟ يعني لا يصلح أن يكون دليلا، وكذلك لا يصلح أن يكون مرجحا أبدا أصلا. لذا استقرت طريقة الفقهاء على هجر القياس دليليا وترجيحيا. نعم، من ناحية الدليلية، والدليل على ذلك لم نجد فقيها واحدا نعم تمسك بالقياس بالنسبة إلى الترجيح. وإذا كان القياس من ضمن المرجحات لذكروه في ضمن المرجحات وبينوا موضوعه وما شابه ذلك، ولكن عندما نرجع إلى الأخبار العلاجية لم يكن هناك ذكر ولا أثر بالنسبة إلى القياس. إذن القياس كشنو القياس كمثال بالنسبة إلى ما قام الدليل على الإمارة التي قام الدليل على عدم حجيتها، كما أنها لا تصلح أن تكون دليلا، لا تصلح أن تكون مرجحا. بقي في المقام أمران، أحدهما أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس، هل هي من المرجحات أم لا، مع التسليم بأنها لا تصلح أن تكون دليلا. يقول المصنف: ظاهر المعظم العدم، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه. لذا لم نجدهم أنهم يؤيدون أحكامهم، فضلا عن أن يكون شنو مرجحا، أن يؤيدوا أحكامهم بماذا؟ بالقياس، ويقولون بأنه نقول مثلا بالوجوب ويؤيده القياس بالنسبة إلى الموارد الأخرى. أبدا، ولا مورد واحد في الفقه نجده. لذا يعني يفهم منه أنهم قد هجروا القياس من أصله. وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا، حيث قال: ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها، يعني موافقة القياس وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر الموافق، ويمكن أن يحتج لذلك. الكلام للمحقق بأن الحق إذا تعارض الخبران، الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما. ليش؟ لأنه حسب الفرض متعارضان، ولا يمكن العمل بالمتنافيين، ولا طرحهما لأنه الحق في أحدهما، فتعين العمل بأحدهما. وإذا كان التقدير تقدير التعارض اللي هو مورد شنو؟ العمل بالأخبار العلاجية. وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابق القياس. واضح؟ ثم أشكل على نفسه: لا يقال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة، لأننا نقول بمعنى، يعني مطروح في الشريعة بمعنى أنه ليس
بدليل،
لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين. واضح؟ وهذا يعني نقول بأنه يصلح أن يكون مرجحا لأن فائدة كونه مرجحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، فيكون العمل بالراجح لا بذلك القياس. حتى تقولوا بأنه هذا عمل بالقياس، القياس بس رفع الموانع عن هذا الموافق له. المحقق يقول: وفيه نظر، انتهى. ومال إلى ذلك يقول المصنف ومال إلى ذلك أن يكون القياس مرجحا سادة مشايخنا المعاصرين السيد المجاهد. الشيخ الأنصاري يقول والحق خلافه، لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل بالقياس حقيقة، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض بالقياس.
نعم.
مثل شنو؟ وجوب الغسل لزيارة الحسين، خصوص الحسين عليه السلام، والرجوع معه نعم، يعني عندما يرفع مع هذا الرفع، عندما القياس يرفع الوجوب عن الغسل في مثالنا، والرجوع مع هذا الرفع إلى الأصول. وأي فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل؟ واضح؟ اللي ماكو معارض أمامه، وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر آخر اللي في حالة التعارض، وجعله كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر الموافق للقياس. كلاهما هو عمل بالقياس. واضح؟ ثم هذا جواب آخر، إن الممنوع من القياس، أنتم قيدتم المنع، قلتم المنع وارد بالنسبة إلى دليلية القياس، لا إلى مرجحيته. نحن نقول بأنه لا، المنع مطلق. ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا دليلا وترجيحا، ولذا استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح. أصلا لا يذكرون له للقياس شيئا في المرجحات، ولم نجد منهم موضعا يرجحونه به، أي يرجحون ذلك الموضع بالقياس. ولولا ذلك، يعني لولا هجره، لوجب تدوين شروط القياس في الأصول ليرجح به في الفروع. زين، إذن هذا الكلام لا يقبل. إذن احنا فرقنا بين الأمارة التي لم يقم دليل على حجيتها، وكذلك لم يقم دليل على عدم حجيتها، فقلنا له الصلاحية أن يكون شنو؟ مرجحا، مثل الشهرة العملية، مثل الشهرة الفتوائية. ولكن الأمارة التي قام الدليل على عدم حجيتها لا تصلح أن تكون مرجحة. الأمر الثاني الذي عقد هذا الفصل له، بقي في المقام أمران، هذا أمر. الأمر الآخر، ما هي مرتبة هذا المرجح؟ قلنا المرجحات الخارجية تعتبر من المرجحات المضمونية، ما هو ترتيبها؟ احنا ذكرنا بعض الأمور، قلنا بأن الترجيح الدلالي مقدم على كل المرجحات، والترجيح السندي مقدم على الترجيح الجهتي، تذكر؟ أما الترجيح المضموني ماذا نفعل به؟ يقول كما قلنا سابقا أن الترجيح الدلالي مقدم على كل مرجح، سنديا كان أو جهتيا أو مضمونيا. يعني شنو التقديم الدلالي؟ يعني إذا كان عندنا نص وظاهر، كان عندنا أظهر وظاهر، لا شك ولا ريب يجب حمل الظاهر على الأظهر، حمل الظاهر على الناس. يعني إذا عندنا خاص وعام، نعم، نحمل العام على الخاص. إلا في مورد واحد فيما نحن فيه، يعني دائما الموافق العام سواء كان له شهرة عملية أو لم تكن شهرة عملية، يعني له مرجح داخل خارجي أو لم تكن، دائما نحمل العام على الخاص إلا في مورد واحد، إذا كان مرجحنا المضموني بصورة بحيث يوهن الخاص، يعني يوهن النص في كونه نصا، يوهن الأظهر أن يكون أظهر، ففي هذه الحالة نقول بأنه نأخذ بالعام ونترك الخاص ولا نحمل العام على الخاص. وين؟ مثلا إذا عندنا كان عندنا عام وخاص، ولكن العام موافق للشهرة العملية للفقهاء، والخاص قد أعرض عنه الفقهاء، مع ما هذا شوف الشهرة العملية هي من المرجحات الخارجية المضمونية حسب الفرض، الجمع الدلالي يكون مقدما عليه، ولكن هذا المورد من المرجحات لأن العام قد عمل به المشهور وصار موردا للشهرة العملية، والخاص قد أعرض عنه من قبل المشهور، هذا الإعراب أوهن هذه القوة في الخاص،
نعم،
أوهن هذه القوة في النص،
صحيح.
فلذا هذا الإعراب يوجب سقوط الخاص والأخذ بالعام. إذن لعد وين وصلنا؟ أنه حسب القاعدة الأولية المرجح الدلالي يكون مقدما حتى على المرجحات الخارجية المضمونية كباقي المرجحات، إلا في مورد يكون يكون المرجح المضموني الخارجي موجبا لوهن الخاص، يعني لوهن النص أو الأظهار، ففي هذه الحالة يكون العام هو المقدم. هذا المورد بعد يكون مقدما حتى على الجمع الدلالي. وأما بالنسبة إلى المرجح السندي الراجع إلى الصدور كالأعدلية، نعم، والأفقهية وما شابه ذلك، وبين المرجح الخارجي المضموني إذا تعارضا، أيهما مقدم؟ يقول المقبولة تقول بأنه شنو؟ المقبولة جعلت وذكرت المرجحات السندية أولا، ثم بعد ذلك جاءت إلى الشهرة، والمراد من الشهرة هي الشهرة العملية والفتوائية، واضح؟ فيفهم منه بأنه رتبة المرجحات السندية مقدمة على المرجحات المضمونية، ولكن الظاهر ليس كذلك. المقبولة لم ترد بالنسبة إلى شنو؟ معارضة الخبرين، وإنما موردها هو معارضة الحكمين الصادرين من قاضيين، فلذا هناك أول صار شنو؟ خذ بأعدلهما وأفقههما، ثم قال متساويان، قال خذ بالمجمع عليه، نعم، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لأنه المورد مورد حكم. وأما إذا كان التعارض من الخبرين، وهذا ما نفهمه من الأخبار الأخرى، الأخبار العلاجية الأخرى، أنه في المرتبة الأولى هي الأخذ بماذا؟ بالمرجح الخارجي مثل الشهرة العملية، بعد ذلك شنو؟ نأخذ يعني مرتبة السند تكون متأخرة.
نعم.
فعلى ذلك إذا تعارض خبران أحدهما راويه كان أعدل.
نعم.
نعم. كان راويه أعدل والآخر راويه عادل، ولكن الخبر الذي راويه عادل غير أعدل يكون موافقا للشهرة العملية، وخبر الأعدل مخالفا للشهرة العملية. ماذا نفعل؟ نقول نحن كنا نأخذ بالمرجح السندي. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الواقع. إذا كان راوي الخبر أصدق، إذا كان الخبر راوي الخبر أعدل، فهذا يكون شنو؟ فيه ظن بصدور هذا الخبر، يعني بأنه واقع، بأنه صادق. زين؟ ولكن هذا التقريب إنما هو شأني، الأقربية من حيث الشأن، يعني فرضا، يعني لو علمنا بأن أحد الخبرين كاذب، إذا كان الخبر الأعدل يكون شنو؟ أبعد عن الكذب وأقرب إلى الصدق من خبر العادل. إذا علمنا عندنا خبر أعدل وخبر عادل، وعلمنا إجمالا بكذب أحدهما، يقول بأن الخبر الأعدل هو أقرب إلى الصدق من خبر العادل. إذن شنو؟ لو قدرنا يكون تقديريا بخلاف مطابقة الشهرة العملية، يكون أقرب إلى الواقع شنو؟ فعليا لا شأنيا. واضح؟ يعني إذا كان عندنا خبران أحدهما راويه أعدل والآخر عادل، ولكن الأعدل مخالف يعني مهجور من قبل العلماء، وخبر العادل هو شنو؟ هو موافق للشهرة العملية. ففي هذه الحالة يقول بأن هذا خبر العادل، لأنه موافق للشهرة العملية وقد عمل به الفقهاء، فعلا هو أقرب إلى الصدق، فعلا لا شأنا. هناك كان شنو؟ تقديرا. لو قدر وعلمنا بأن أحد الخبرين كاذب، لكان خبر الأعدل أقرب إلى الصدق.
تقديري.
ولكن هنا المطابقة مع الشهرة العملية
فعلي،
تكون شنو؟ أقرب إلى الواقع فعلا. فلذا المرجح المضموني الخارجي يكون مقدما على المرجح السندي، لأن المرجح السندي إنما قدمناه على باقي المرجحات من أجل قربه إلى الواقع، ولكن هذا القرب إلى الواقع إنما هو تقديري بخلاف شنو؟ بالنسبة إلى المرجح المضموني يكون التقريب إلى الواقع والصدق يكون فعليا. زين، هسه يبقى بأنه بين هذا الخبر بين المرجح المضموني وبين الترجيح الجهتي، أيضا يقدم المرجح المضموني على المرجح الجهتي. يعني لو كان عندنا خبران طبعا على هذا المبنى، بأنه على المبنى الرابع للتقية، بأن نقول أن الخبر الموافق يظن أنه شنو؟ يحمل على أنه صادر بالتقية، بخلاف الخبر الراجح يكون أقرب إلى الواقع. صحيح؟
صحيح.
على هذا المبنى نقول مع ذلك المرجح المضموني يكون مقدما. فإذا عندنا خبران أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، ولكن الموافق للعامة قد عمل به المشهور، والمخالف للعامة قد أعرض عنه المشهور. نعم، ففي هذه الحالة نأخذ بالخبر الموافق للعامة، لأنه إحنا كنا نرجح المخالف. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الحكم الواقعي. والحال أن الشهرة العملية والأخذ وعمل الفقهاء به هو شنو؟ أقرب من تلك الجهة بالنسبة إلى كونه مصادفا للواقع. هذا إذا قلنا على هذا المبنى. وأما إذا قلنا بأنه لا، بالنسبة إلى المرجح الجهتي من ناحية أن الرشد في خلافهم أو في خلافهم الرشد والحق، ففي هذه الحالة يكون حتى المرجح الجهتي يكون مضمونيا، فيتعارض مرجحان مضمونيان. واضح؟ إذا كان الخبر الموافق للعامة قد عمل به المشهور، والخبر المخالف للعامة قد هجره المشهور، هنا المرجح الجهتي لأنه الرشد في خلافهم وهو مرجح مضموني يقول أنا مقدم، والشهرة العملية بما أنه مرجح مضموني يقول سواء كان مخالفا أو موافقا أنا المقدم. فيتعارض شنو؟ مرجحان مضمونيان، أيهما مقدم؟ الظاهر حسب ما رأيت في الأوثاق يقول بعد هذا الأمر يرجع إلى نظر الفقيه أن يرى أيهما أهم فيقدمه. نعم. ما كفت ضابطة يمكن الرجوع إليها.
نعم.
لذا يقول الثاني في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة، فنقول أما الرجحان من حيث الدلالة يعني الترجيح الدلالي فقد عرفت غير مرة تقدمه على جميع المرجحات السندية، يعني السندية الصدورية الجهتية والمضمونية. نعم، هنا استدراك واحد. نعم، لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة، نعم يوهن الأرجح يعني يوهن الخاص يوهن الناس دلالة، فهو هذا المرجح يسقطه عن الحجية، يسقط شنو الأرجح من حيث الدلالة عن الحجية، ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين، أصلا يبقى العام وكأنه لا خاص يعارضه. ومن هنا قد يقدم العام المشهور، واضح، المشهور بالشهرة العملية طبعا، أو المعتضد بالأمور الخارجية الأخرى على الخاص. واضح؟ وأما الترجيح من حيث السند فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجي، لأنه أولا ذكرت أوصاف الراوي، نعم، وبعدين ذكرت الشهرة العملية، لكن لأنه مورد المقبولة هو التعارض بين الحكمين وليس الخبرين، لذا الظاهر أنه خلاف ذلك، لكن الظاهر أن الأمر وهو في حال تعارض الخبرين بالعكس، لأن رجحان السند إنما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع. صحيح؟ هذا وبهذا المناط.
نعم،
الأقرب إلى الواقع، فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من خبر العادل. بهذا المناط، بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل.
نعم.
لو فرض، لو قدر.
تقديري.
نعم. فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع لأنه موافق للشهرة العملية، وخبر الأعدل مظنون المخالفة لأنه شنو؟ مخالف للشهرة العملية أو مهجور، فلا وجه لترجيح السند بالأعدلية. زين، فإذا يقدم المرجح المضموني على المرجح السندي. ليش؟ لأن الأقربية فعلية وهناك الأقربية تقديرية. وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامة. زين، وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامة، طبعا بناء على أن الوجه في الترجيح هو نفي احتمال التقية. فإذا كان كذلك، عندنا خبر موافق ولكن مشهور عملا عند الفقهاء، وعندنا خبر مخالف للعامة ولكنه شنو؟ معرض عنه عند الفقهاء. ففي هذه الحالة نقول بأن الموافق للعامة الذي عمل به الفقهاء يكون مرجحا على ذلك. ليش؟ لأنه الخبر الجهتي إنما أخذناه بمعنى شنو؟ بمناط أقربهما إلى الواقع، أن يكون الحكم شنو؟ موافقا للواقع، لا يكون شنو؟ من جهة التقية أو كذا بحيث يكون مخالفا للواقع. من هذه الجهة نأخذ بالمرجح الجهتي على هذا المبنى، ولكن مطابقة يعني عمل المشهور به يكون أقرب إلى الواقع من المرجح الجهتي من هذا بالنسبة إلى هذا المناط، وهو الأقربية إلى الواقع. هذا على شنو؟ على مبنى أن يكون، على مبنى أن يكون الوجه في المرجح الجهتي هو شنو؟ المبنى الأخير، وهو أن يكون الموافق قد صدر
تقية،
يعني احتمال صدوره تقية، والمخالف يكون قد صدر لبيان الحكم الواقعي. وأما على المبنى الآخر وهو الرشد في خلافهم، ففي هذه الحالة يتعارض مرجحان مضمونيان، فأيهما يكون مقدما؟ هنا الظاهر أنه لا ضابطة في ذلك، بل يرجع الأمر إلى نظر المجتهد أن يرى أيهما أقوى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.